أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أنه بناء على عدم ثبوت وثاقة ابن الزبير، علي بن محمد بن الزبير، والالتزام بأن طريق الشيخ الطوسي إلى كتب علي بن الحسن بن فضال ضعيف، هل هناك طريقة لتصحيح روايات الشيخ الطوسي التي ينقلها عن علي بن الحسن بن فضال أو لا؟ بعبارة أخرى، هل يمكن التعوير عن طريق الشيخ الطوسي الضعيف بناء على ضعفه بطريق آخر قوي صحيح أو لا؟ طبعا هناك كما قلنا محاولة لإثبات ذلك، إمكان التعويض في المقام بطريق الشيخ النجاشي إلى كتب علي بن الحسن بن فضال كما ذكره في رجاله، وهو طريق صحيح كما سيأتي، أن يعوض عن طريق الشيخ الطوسي الضعيف بطريق الشيخ النجاشي الصحيح. هذه النظرية قلنا أول ما أدري بس في حدود التتبع السيد بحر العلوم هو أشار إليها إشارة طبعا في الجزء الرابع من كتاب الرجال في صفحة 75، ذكر أنه قد يعلم ذلك في مقام الحديث عن كتب الشيخ الطوسي الحديثية وطرق الشيخ الطوسي للروايات. ذكر بأن الشيخ في المشيخة أهمل بعض الطرق، وذكر بعض الطرق ولكنها الطريق ضعيف إلى تلك الكتب، فقال بعد ذلك وقد يعلم ذلك يعني طريق الشيخ إلى أرباب الكتب، هذا مقصوده، وقد يعلم ذلك من كتاب النجاشي، يعلم طريق الشيخ الطوسي إلى أرباب الكتب من كتاب النجاشي، فإنه كان معاصرا للشيخ مشاركا له في أكثر المشايخ. النجاشي معاصر للشيخ ويشترك معه في أكثر المشايخ كالمفيد والحسين بن عبيد الله يعني الغضائري وأحمد بن عبدون وغيرهم، فإذا علم روايته للأصل أو الكتاب بتوسط أحدهم، أحد هؤلاء المشايخ، كان ذلك طريقا للشيخ. وفي المقام يمكن تطبيقه لأننا نعلم أن النجاشي روى كتب علي بن الحسن بن فضال بواسطة ماذا؟ أحمد بن عبدون كما سيأتي، واضح، بطريق صحيح مثلا، يعني الفرض هو هذا التعويض، فحينئذ يمكن تعويض طريق الشيخ الطوسي الضعيف بطريق الشيخ النجاشي ماذا؟ الصحيح. هاي عبارة السيد بحر العلوم. السيد الخوي قدس الله نفسه اختار هذا الرأي وذكر في مقدمة رجاله في الصفحة 78 من الجزء الأول، هاي الطبعة الحديثة، ذكر قال: بل لو فرضنا أن طريق الشيخ إلى كتاب ضعيف في المشيخ والفهرست، ولكن طريق النجاشي إلى ذلك الكتاب صحيح وشيخهما واحد، حكم بصحة رواية الشيخ عن ذلك الكتاب أيضا، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبر ما أخبره شخص واحد كالحسين بن عبيد الله ابن الغضائري مثلا للنجاشي مغايرا لما أخبر به الشيخ، فإذا كان ما أخبرهما به واحدا وكان طريق النجاشي إليه صحيحا حكم بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب لا محالة، ويستكشف من تغاير الطريق أن الكتاب الواحد روي بطريقين، قد ذكر الشيخ أحدهما وهو الضعيف، وذكر النجاشي شنو الآخر. يعني هذا الشيخ الواحد روى لهما إلى الشيخ الطوسي والنجاشي كتب بني فضال بطريقين، أحدهما صحيح وهو طريق النجاشي، طريق مو طريق النجاشي، الطريق الذي ذكره النجاشي، والآخر ضعيف وهو الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي. هذا معناه أن الشيخ الطوسي يملك الطريق الآخر الذي عنده الذي ذكره النجاشي. هاي يعني الفكرة هذه. زين، من هاي العبارات بقطع النظر عن التطبيق كنظرية، واضح أن الشرط الأساسي في هاي النظرية التعويض يشترط فيها، الشرط الأساسي فيها هو اتحاد الشيخ، اتحاد الشيخ لهما، أن يكون الشيخ في الطريقين اللذين يراد تعويض أحدهما بالآخر، تعويض ضعيف من أحدهما بالآخر الصحيح، أن يكون الشيخ في الطريقين شنو واحدا. هذا شرط أساسي في هذه النظرية. فإذا كان الشيخ واحدا يجي هذا الاحتمال، بعيد جدا أن نفترض أن هذا الشيخ الواحد يخبر الشيخ النجاشي كتب علي بن الحسن بن فضال يخص بطريق، واضح، ويخص الشيخ الطوسي بماذا؟ بطريق شنو آخر. لا، ونفس كتب علي بن فضال له لهذا الشيخ طريقان له إلى كتبه، له طريقان إلى كتبه، هذان الطريقان نقلهما لكل منهما. الشيخ الطوسي اقتصر على طريق، إن الشيخ الطوسي ما يهتم بالطرق هواية، يقتصر على طريق واحد ويذكره ويكتفي به. هذا مو معنى أنه ما عنده طريق آخر، فنستكشف وجود طريق للشيخ الطوسي من ذلك. العمدة هو اتحاد الشيخ. الآن نقول بقطع النظر في مقام المناقشة، بقطع النظر عن صحة النظرية لو أحرزنا شرطها، بقطع النظر عن ذلك نقول أن تطبيق هذه النظرية في محل الكلام غير صحيح، أن تطبيق هذه النظرية في محل الكلام غير تام، وذلك لأن الذي يظهر بالمراجعة عدم تحقق شرط هذه النظرية وهو اتحاد الشيخ، بل الذي يظهر بعد المراجعة أن الشيخ في الطريقين اللذين يراد التعويض بينهما فيهما متعدد، الشيخ متعدد، وهذا معناه أن الشرط تطبيق النظرية ما متوفر، ولذا لا تصح هذه النظرية ولا يصح التعويل. توضيح هذا المطلب إجمالا، ذكر قبل أن نقرأ النصوص، إجمالا هو هذا، أن الشيخ النجاشي عد طريقين إلى كتب علي بن الحسن بن فضال، ذكرهما في رجاله، والشيخ الطوسي إلى طريق شنو قلنا واحد. أحد طريقي النجاشي هو نفس طريق الشيخ الطوسي، ويواجه نفس مشكلة طريق الشيخ الطوسي، وهو وجود ابن الزبير، واضح؟ فلا معنى لأن نعوض الطريق الضعيف الذي ذكره الشيخ الطوسي بالطريق الضعيف الذي ذكره شنو الشيخ النجاشي الذي يواجه نفس المشكلة. بعبارة أخرى، أننا لم نصل إلى هذا البحث إلا بعد افتراض ضعف طريق الشيخ الطوسي، وإلا إذا صححنا طريق الشيخ الطوسي ما نحتاج إلى نظرية التعويض، مو؟ فإذا لابد أن نفترض أننا عجزنا عن إثبات وثاقة ابن الزبير، فطريق الشيخ الطوسي ضعيف، هذا بالفارق. غاية الأمر أن نعوض عن هذا الطريق الضعيف بطريق شنو صحيح للنجاشي، فإذا لابد أن نختار طريق الصحيح للنجاشي، مو نختار نفس الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي واللي به مشكلة سندية. هذا واضح. الطريق الضعيف للنجاشي الشر متحقق به، وهو شنو وحدة الشيخ، اتحاد الشيخ، نفس الطريق. الشيخ الطوسي يروي عن أحمد بن عبد الواحد بن عبدون عن ابن الزبير عن الحسن بن فضال، النجاشي أيضا يروي عن أحمد بن عبد الواحد بن عبدون عن ابن الزبير عن منه الحسن بن علي بن فضال، فالشر متوفر، لكن لا معنى لتطبيق نظرية التعويض عليه، لأنه هو في نفس المشكلة على الطريق الآخر، ليس طريقا صحيحا. فإذا لابد أن نلتفت علما إلى الطريق الآخر للنجاشي. الطريق الآخر للنجاشي من نجيبي الشيخ بي مختلف، الشر ما متحقق به، والطريق الآخر للنجاشي هو محمد بن جعفر عن أبي العباس بن عقدة عن الحسن بن علي بن فضال، وهو طريق صحيح، إلا أنه لا يتوفر فيه شرط نظرية التعويض، هذه النظرية بالخصوص. نقرأ العبارة. خذ طريق الشيخ الطوسي، قريناه سابقا، واضح طريق الشيخ أحمد بن عبد الواحد عن ابن الزبير عن الحسن بن علي بن فضال. النجاشي هذا الموجود في الرجال قال قرأ أحمد بن الحسين، أحمد بن الحسين يعني أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري، الغضائري الابن، هذا يروي عن النجاشي كثيرا، وهو زميلة في بعض المشايخ. يقول قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة والزكاة ومناسك الحج والصيام والطلاق والنكاح والزهد والجنائز والمواعظ والوصايا والفرائض والمتعة والرجال، يعني علي بن الحسين بن حسن بن فضال عنده كتاب في المهم في الرجال، قرأها على أحمد ابن عبد الواحد ابن عبدون في مدة سمعتها معه، يعني كان يشترك وياه في ماذا؟ في القراءة على أحمد ابن عبدون. ثم يقول وقرأت أنا منفردان من دون أن يكون وياي منه أحمد ابن الحسين الغضائري، أنا وحدي قرأته، وقرأت أنا كتاب الصيام عليه، عليه على من يعني؟ على أحمد بن عبد الواحد، في مشهد العتيقة عن ابن الزبير، يعني ذاك قرأ على أحمد بن عبد الواحد هاي الكتب وأنا وياه، وأنا قرأت منفردا كتاب الصيام على أحمد بن عبد الواحد. عن من كل هذا؟ أحمد بن عبد الواحد عن من يروي؟ عن ابن الزبير، عن ابن الزبير عن علي بن الحسن. هذا طريق، وهذا الطريق هو نفس طريق الشيخ القوسي، واضح. وأخبرنا بسائر كتب ابن فضال بهذا الطريق، يعني يقول مو فقط هذين الكتب قرناها على أحمد بن عبدون، وإنما أحمد بن عبدون أخبرنا بسائر كتب أحمد الحسن علي بن حسن بن فضال أيضا بهذا الطريق، يعني عن ابن الزبير عن من؟ عن علي بن الحسن ابن فضال. إذن الشيخ النجاشي يروي جميع كتب ابن فضال بهذا الطريق، عن أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عنه. ثم يقول وأخبرنا محمد على الطريق الثاني ابن جعفر في آخرين عن أحمد ابن محمد ابن سعيد عن علي بن الحسن بكتبه. هذا الطريق الثاني، محمد بن جعفر عن أحمد بن محمد ابن سعيد. أحمد بن محمد بن سعيد هو ابن عقدة، هذا الرجل الثقل المعروف، ومحمد بن جعفر ثقل لكونه من مشايخ النجاشي، ومشايخ النجاشي ثقات. سوى مردد بين محمد بن جعفر الخطيب أو محمد بن جعفر النحوي، أو أنهما شخص واحد. على كل حال هذا الذي هو يروي عنه النجاشي هو ثقة، سواء ورد به الخطيب أو ورد به ماذا النحوي، لكونه من مشايخ النجاشي. هذا الطريق الثاني طريق صحيح، لكن تطبيق نظرية التعويض على هذا الطريق الثاني ما ممكن، لأن النجاشي يروي عن محمد بن جعفر، بينما الشيخ الطوسي يروي عن من؟ عن أحمد بن عبدون. واضح. تعويض طريق الشيخ الضعيف بطريق النجاشي الصحيح هذا ما متوفر بالشرط الذي ذكروه لهذه النظرية، وهو اتحاد الشيخ. فلعل محمد بن جعفر روى كتب علي بن حزم الفضال للنجاشي بطريق صحيح، والشيخ الطوى وأحمد بن عبدون روى للشيخ الطوسي وللنجاشي كتب بني فضال بطريق فيه ابن الزبير. فكيف يقال بأن الشيخ الطوسي يملك طريقا صحيحا إلى كتب بني فضال؟ فالمناقشة في تطبيق الكبرى، في تطبيق النظرية في المقام. أعتقد المناقشة صارت واضحة. هل يمكن تجاوز هاي المناقشة ودفعها في خصوص المقام لإثبات صحة الروايات التي يرويها الشيخ الطوسي عن كتب بني ابن فضال أو لا؟ هناك محاولة لتجاوز هذا الإشكال، حاصلها أن يقال أن التعويض لا يتوقف على اتحاد الشيخ، ما يتوقف على اتحاد الشيخ، بل يمكن التعويض بافتراض أن يقع في الطريق الصحيح شخص يروي عنه الآخر جميع مروياته بطريق معتبر. هذا العنوان اللي كتبوه. نجي نطبقه في المقام. تطبيقه في المقام يكون بهذا البيان: أن الطريق الصحيح للنجاشي كما علمنا هو عبارة عن محمد بن جعفر، عن ابن عقدة، عن علي بن الحسن بن فضال. في هذا الطريق الصحيح واقع ابن عقدة، هذا نأخذه، ابن عقدة نأخذه. هذا ابن عقدة الواقع في الطريق الصحيح. إذا كان الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي يروي عنه بطريق معتبر جميع مروياته بهالشرط، مو يروي عنه كتاب كتابين لا، يروي عنه جميع مروياته وكتبه. وفرضنا أن ابن عقدة من جملة مروياته كتب علي بن الحسن ابن فضال. هنا يمكن التعويض. سخن نفترض فرض كل فرض. ابن عقدة نفترض أن له كتب كثيرة ومرويات، كما هو كذلك ابن عقدة يقول أنا أحفظ 130 ألف حديث وأذاكر 300 ألف حديث. إذا فرضنا أنه من جملة مروياته كتب علي بن الحسن بن فضال فرضا، النجاشي يروي عن علي بن الحسن بن فضال بواسطة ماذا؟ بواسطة ابن عقدة. الشيخ الطوسي له طريق، هم فرضا طريق معتبر إلى ابن عقدة بجميع مروياته. إذن من جملة مرويات ابن عقدة التي يرويها الشيخ الطوسي بطريق معتبر إياه كتب علي بن الحسن بن فضال، فكان الشيخ الطوسي يملك طريق آخر غير ما ذكره إلى علي بن الحسن بن فضال، وهذا الطريق هو عبارة عن الطريق الذي سنذكره، يذكره هو في الفهرست، إلى ابن عقدة، ثم بعد ذلك ابن عقدة عن من؟ عن علي بن الحسن ابن فضال. لو فرضنا أن الشيخ الطوسي قال في الفهرست كما سيجي: أنا أروي جميع كتب ابن عقدة وجميع رواياته، أرويها عن الأهوازي كما سيأتي، عن ابن عقدة. هالنقطة نقول من جملة روايات ابن عقدة كتب شنو؟ كتب ابن فضال. يعني الشيخ الطوسي يروي كتب ابن فضال بطريقة ابن عقدة، عن الأهوازي، عن ابن عقدة، عن ابن شنو؟ عن ابن فضال. وهذا طريقا جديد غير الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي. نعم، هذا يشترط فيه أمور كما هو واضح. يشترط فيه أن يثبت أولا أن ابن عقدة يروي كتب ابن فضال، هذا شرط أساسي. أن ابن عقدة يروي كتب ابن فضال. هذا ما يكفي لإثباته أن يقول الشيخ الطوسي أنا أروي كل مرويات وكتب ابن عقدة، ثم يروي كل مروي، لعل ليس من جملة مروياته كتب ابن فضال، فلازم نثبت أن ابن عقدة يروي كتب وجميع كتب ابن فضال. هذا واحد، الشرط الأول. الشرط الثاني أن الشيخ الطوسي يملك طريق إلى ابن عقدة، طريق معتبر إلى ابن عقدة بجميع كتبه ومروياته. إذا ثبت هذان الأمران حينئذ يثبت أن الشيخ الطوسي يملك طريق إلى كتب علي بن الحسن بن فضال بطريق معتبر. ليش؟ لأن ابن عقدة عندما حدث الأهوازي حدثه بجميع مروياته، ومن جملة مروياته لابد بحسب الشرط الأول أنه يروي كتب ابن فضال، من جملة مروياته كتب ابن فضال. والأهوازي نقل جميع مرويات ابن عقدة المن للشيخ الطوسي، ومن جملتها كتب ابن فضال. إذن كتب ابن فضال وصلت إلى الشيخ الطوسي، واضح؟ عن الأهوازي، عن ابن عقدة، عن ابن فضال، وهذا طريق معتبر، واضح. أعلن أن ثبت الشرط الأول والشرط الثاني. أما الشرط الأول وهو أن ابن عقدة يروي جميع كتب ابن فضال، هذا واضح من خلال عبارة النجاشي اللي قرأناها. هو الشيخ الطوسي يقول، شيخ النجاشي يقول أن أنا أروي جميع كتب ابن فضال عن ما؟ عن ابن عقدة بواسطة محمد بن جعفر. هو في الطريقة الثانية شو يقول؟ يقول قرأنا العبارة، قال وأخبرنا محمد بن جعفر في آخرين. شايف في آخرين شنو معناها؟ شنو المراد بها؟ يبدو أنه يجي فهمون منها في آخرين، يعني في جماعة آخرين، ما كنت أنا وحدي، ما كنت وحدي، في جماعة آخرين. عن أحمد بن محمد بن سعيد اللي هو ابن عقدة، عن علي بن الحسن بكتبه، يعني بكتبه المتقدمة اللي ذكرها على كلها، بكتبه المتقدمة جميعا. شوفوا من العبارة، إذن أحمد بن أحمد، إذن ابن عقدة يروي كتب علي بن الحسن ابن فضال، من جملة مروياته كتب علي بن الحسن ابن فضال. الشرط الثاني وهو أن الشيخ الطوسي يملك طريق معتبر إلى جميع مرويات ابن عقدة، هذا نثبته بمراجعة الفهرست للشيخ الطوسي في ترجمة ابن عقدة نفسه. قال أخبرنا، في ترجمة ابن عقدة الشيخ الطوسي أخبرنا بجميع رواياته، أي واي مهمة بجميع رواياته، وكتبه أبو الحسن أحمد ابن محمد ابن موسى الأهوازي، وكان معه خط أبي العباس. أبو العباس كنية ابن عقدة، وكان معه، أي مع الأهوازي، خط أبي العباس بإجازته وشرح رواياته، يعني مكتوب بأن نقل النص، كتب له شنو؟ شرح رواياته وشرح رواياته وكتبه عن أبي العباس أحمد بن محمد ابن سعيد عن علي بن عقدة أخبرنا بجميع روايات ابن عقدة منه الأهوازي عنه. الأهوازي عنه عن عمد عن ابن عقدة عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد. سادسة جانز من جملة معترضة أن الأهوازي من أخبرنا رواني شنو قل رواني خط ابن عقدة أبي العباس. خب هاي العبارة نفهم منها أن الشيخ الطوسي إذا افترضنا صحة هذا الطريق ووثاقة الأهوازي أن الشيخ الطوسي يملك طريق معتبر إلى جميع مرويات ماذا ابن عقدة، ومن جملة مرويات ابن عقدة ماذا كتب ابن فضال كما ثبت بعبارة الشيخ النجاشي. فيثبت بذلك أن الشيخ الطوسي يملك طريق إلى كتب بني فضال غير الطريق الذي ذكره وصرح به. هذا الطرح هذا هاي النظرية يمكن تطبيقها في المقام أو لا؟ المشكلة اللي تواجه هاي هذا الرأي في المقام هو مشكلة الأهوازي اللي يروي عنه الشيخ الطوسي جميع مرويات ابن عقدة، اللي يبدو أنهم يعني فالنص صريح في توثيقها ما موجود، فلازم يعني نتأكد من هذا المطلب. أنا ما صار عندي وقت بعد أتأكد من هذا المطلب. على كل حال إذا ثبت وثاقته فهذا الطريق لا بأس فيه لإثبات الطريق، وبهذا ينفتح لنا مجال، يعني قضية سارية ينفتح لنا مجال للتعويض، لكن بهذه الشروط. هذه الشروط مو سهل تحققها، لأن النص على أنه يروي جميع كتبه ومروياته مو موجود في كل ترجمة. ينفتح في مجال المن للتعويض بهذا الشكل. وأما إذا لا ثبت أن الأهوازي مثلا لم يثبت توثيقه وناقشنا في أصل النظرية، الظاهر أنه نكتفي بماذا بما تقدم من أن ابن الزبير الظاهر أنه يمكن الاعتماد عليه، وبهذا يمكن تصحيح كل روايات الشيخ الطوسي التي يرويها عن التهدي عن 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 ابن الحسن ابن فضال في التهدي والاستبصار. على المقدار كافي، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ينقل عن الإمام عليه السلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال، ينقل عنه أنه كان يقول: ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. مضمون الجملة المنقولة عنه. على تقدير صحة هذه الرواية نفهم نفهم من هذه الرواية أن الانحراف عن الطريق المستقيم له سببان أساسيان. أحد السببين الأساسيين عدم معرفة الحق وعدم امتلاك الطرق الصحيحة والموازين الصحيحة للتمييز بين الحق والباطل، هذا أحد أسباب الانحراف. السبب الآخر للانحراف هو اتباع هوى النفس بعد تشخيص الحق وتمييز عن الباطل، هذا السبب الآخر. كأن الإمام في هذه الكلمة الشريفة يريد أن يقول أننا لا يجب أن ننظر بعين واحدة إلى هاتين الفرقتين المنحرفتين أو هذين الشخصين المنحرفين. هؤلاء ليسوا سواء، هناك فرق بين من انحرف لأنه طلب الحق فأخطأ الحق لأنه لم يستعمل الموازين الصحيحة للوصول إلى الحق وتمييز عن الباطل، لكن هو في نفس الوقت هو يطلب الحق ويريد الحق ويريد الوصول إلى الواقع والحقيقة، هو أخطأ الطريق فانحرف نتيجة خطأ الطريق. وبين شخص آخر هو يعرف الحق ويعرف الباطل ويميز بينهما بشكل واضح، لكنه سياق مع هوى نفسه مع شيطانه مع تسويلات نفسه هو يترك الحق ويتبع ماذا؟ يتبع الباطل. يقول هذان ليسا سواء، ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأدركه. فرق بينهما التعامل، نحن عندما نريد أن نتعامل بين هذين الشخصين يجب أن نتعامل معهما بشكلين مختلفين. الانحراف الناتج من السبب الأول التعامل وياه يكون بشكل يختلف عن الانحراف الناتج عن السبب الثاني. في السبب الأول التعامل ينبغي أن يكون تعامل بصدق وبحق ومحاولة إيصال الحق لهم وإزالة ما ران على قلوبهم وعلى عيونهم مما حجب عنهم الحق فاعتقدوا بأن الباطل هو الحق فاتبعوه. هنا يجب على الإنسان أن يبذل كل ما عنده من طرق في سبيل تمييز بين الحق والباطل وإقناعهم بأن ما اعتقدوه حقا هو ليس بحق وإنما هو باطل. وهذا طبعا يكون عن طريق إقامة الأدلة والبراهين ومراجعة النصوص وتوضيح المطلب لهم بشكل يزيل عنهم هذا الالتباس وهذا الاشتباه. بينما الانحراف الناشئ من السبب الثاني لا ينفع له هذا، لا معنى لأن تقول لهذا الشخص المنحرف بالسبب الثاني أن الحق هو هذا وأن الباطل هو هذا، ويعرف مسبقا أن الحق هذا والباطل هذا. هذا التعامل معه يكون بشكل آخر. طبعا تاريخيا المثالان المعروفان لهذين الانحرافين هما الخوارج ومعاوية، معروف هذا هو. الخوارج طلبوا الحق فأخطأوه، بينما معاوية طلب الباطل فأدركه. معاوية يعرف كل الزين أين الباطل وأين الحق، لكن حب الدنيا وحب الرئاسة وإلى آخره جعله ينحرف فيطلب الباطل ويترك الحق مع معرفته بأن هذا حق وذاك باطل. بينما الخوارج لا، الخوارج أخطأوا الطريق، اعتقدوا واقعا بأن هذا هو الحق، اعتقدوا أن هذا هو الحق فانتبعوه، ولو من باب فرض المحال ومحال، لو فرضنا أنه لا، كانت الظروف واضح، كانت الظروف في زمانهم لا تنتج هذه النتيجة، كانت تنتج أن الإمام عليه السلام هو الحق لاتبع الإمام عليه السلام، هكذا يبدو على الأقل عوامهم، على الأقل الحالة الغالبة فيهم. قد نفترض أن بعض رؤسائهم كان لهم غايات أخرى وأهداف أخرى ومقاصد أخرى، قد نفترض ذلك، لكن يبدو من معظمهم، من الأكثر منهم، أنهم لا، الناس هم طلاب حق، يعني شخص يريد أن يصل إلى الحقيقة هو أخطأ الطريق. التعامل يا تعامل يختلف، ولذا نجد أن الإمام عليه السلام تعامل معهم بهذا الشكل في البداية، هكذا تعامل معهم. تاريخيا ينقل أنه مو فقط هو الإمام عليه السلام حاججهم، أرسل عبد الله بن عباس عدة مرات لمحاججتهم وإفهامهم ما هو الحق وأين الحق وأين الباطل، بينما مع معاوية لم يستعمل هذا الأسلوب، لأنه يعلم أن معاوية كان يعلم ويشخص الباطل ويميزه عن الحق، ما استخدم هذا الأسلوب وياه. لكن هذا الكلام إطلاقا ما يعني من الناحية العملية أن نفرق بين الصنفين ونفرق بين الانحرافين. من الناحية العملية قد يكون الحكم الشرعي يتعامل معهما بشكل واحد، لأن الانحراف الأول لا يقل خطورة عن من على الانحراف الأول، بل قد يزيد، الانحراف الأول قد يزيد أثرا وخطورة وانعكاسات سلبية على من على الإسلام والمذهب والتشيع من الانحراف ماذا الثاني، هو أشد خطورة. ولذا التعامل العملي وياهم بعد اليأس من إصلاحهم، بعد اليأس من وضعهم على الطريق الصحيح، بعد اليأس من إزالة هذا الحجاب الذي حيل به بينهم وبين رؤية الحق، بعد اليأس من ذلك التعامل وياهم يكون لعله المطلوب هو يكون أقسى من ماذا، من التعامل مع الانحراف من النوع الثاني. والسر واضح، إن هؤلاء يشكلون خطورة على الإسلام وعلى المسلمين، الخوارج شكلوا خطورة، سمحوا لي، شكلوا خطورة حقيقية على الإسلام والمسلمين، والسر واضح، لأنهم كانوا يقاتلون عن عقيدة، معاوية ما كان يقاتل عن عقيدة، من يتبع معاوية للدنيا ما كان يقاتل عن عقيدة، هؤلاء يقاتلون عن عقيدة، هؤلاء يقاتلون عن عقيدة. النصوص المنقولة عنهم الأدبية وغير الأدبية يظهر أنهم أصحاب عقيدة، هؤلاء أخطر على الإسلام والمسلمين من غيرهم، لأن هؤلاء يقاتلون باسم الدين، هؤلاء يعتقدون بما بالطريق الذي سلكوه فيدافعون عنه دفاعا مستميت، وأثبتوا من خلال التجارب ذلك. خطورتهم على الإسلام والمسلمين أكثر من خطورة الانحراف الأول، يعني هذا الذي نقول أن التعامل كلام الإمام عليه السلام ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه، هذا تمييز بينهما في المراحل الأولى، لابد أن نميز بينهم في كيفية التعامل معهما في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد والوعظ وأمثال هذه الأمور، لابد من التمييز بينهما. لكن بعد اليأس من ذلك لا، التعامل معهم يكون بشكل آخر. هذا في الحقيقة نستفيد منه في محنتنا الحالية، نحن الآن نعيش في المحنة، علينا أن نتعامل مع المنحرفين من قبيل القسم الأول والمنحرفين من قبيل القسم الثاني كما يريد لنا الشارع المقدس، كما يريد لنا الشارع المقدس. الانحراف من قبيل القسم الأول يجب أن ننفتح عليهم ونشعرهم بأننا عندما نحاورهم نريد هدايتهم، نريد لهم كل الخير، نريد أن نضعهم على الطريق الصحيح وأن نوصلهم إلى الحق الذي نعتقد بأنه هو حق، لا أن يكون التعامل معه تعامل يتسم بالتشنج ومحاولة الاستعلاء والإقصاء الطرف الآخر، لأن نفتح الحوار الصريح معهم والمناقشة الصريحة معهم وإراءتهم الأدلة الصحيحة، حوار مفتوح يكون لغرض وضعهم على الطريق الصحيح وجعلهم يميزون بين الحق والباطل. وأعتقد أن الإنسان إذا أفلح في ذلك، إذا أفلح وكان في ظروف مهيئة، سوف يجد أن هؤلاء كل مشكلة ما عندهم في أنهم هذا في أنه يرجعون إلى الطريق الصحيح. لماذا؟ لأن المفروض في هؤلاء أنهم هم طلاب حقيقة، هم يريدون الوصول إلى الحقيقة لكن أخطأوا الطريق. عندما تريهم الحق وتريهم الحقيقة يتبعون ذلك، ما عندهم مشكلة. بينما الانحراف من القسم الثاني لا، حتى لا يتبع ذلك، لا يكفي فيه النص والنصيحة، التعامل وياهم يجب أن يكون بهذا الشكل. نعم التعامل معهم بعد ذلك في مرحلة متأخرة قد تكون معهم تعامل مساوي للتعامل مع الانحراف من القسم الثاني، بل قد يكون أشد من ذلك. هذه كلمة للإمام عليه السلام إذا صحت ولا يظن أنها صحيحة تنفعنا في مسيرتنا في وضعنا الحالي، علينا أن نستفيد منها في كيفية التعامل مع الآخرين. وصلى الله على محمد.